السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يكونوا بألف خير وبألف سلام وبإيمان كامل وبحب لله عز وجل وفي حب من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لنا جميعا ولكل من يشاهدنا ولكل من يسمعنا أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا به قلوبكم، مملوءة به النفس، مطمئن به القلب. وأسأل الله عز وجل لكل حجاج بيت الله الحرام أن يكون الله عز وجل قد تقبل منهم، ونسأل الله عز وجل أن يكونوا جميعا في أمن وسلام وسلامة، وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين مغفورا لهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. وأسأل الله عز وجل لكل من مات ولقي ربه في هذا الحج أن يبعث يوم القيامة ملبيا، وأن يبعث محرما، وأن نراه وهو في الجنة حاجا وملبيا إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لكل من طاقت نفسه واشتاقت روحه وتحرك قلبه لأن يحج ولم يكتب له هذا العام، نسأل الله عز وجل أن يكون على عرفات الله عز وجل في العام القادم إن شاء الله، وأن يبارك لنا جميعا في أعمارنا حتى نحج ونعود إلى هذا البيت الكريم مرات ومرات ومرات. حقيقة هي خواطر حاج، ولا أستطيع أن أتكلم في أول حلقة أو في أول حلقة بعد عودتي من الحج إلا عن هذه الخواطر وهذا الجو الذي كنا نعيش فيه، والذي يعني أسأل الله عز وجل أن يمتع كل مسلم وكل مسلمة بأن يعيش هذه الأجواء، هذه الإيمانيات الرائعة الجميلة، هذه النفحات الربانية. نسأل الله عز وجل أن تكون من نصيبنا أجمعين. حقيقة أول خاطرة تخطر في بالي هي المدينة المنورة والإقامة في المدينة المنورة، أرض السلام، أرض الإيمان. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، إن الإيمان ليأوي إلى المدينة كما تأوي الحية إلى جحرها. حقيقة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة يطيب المقام وتطيب الحياة ويستيقظ الإيمان في كل خطوة يخطوها الإنسان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة الحبيبة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فيه الروضة من رياض الجنة، هذه الوقفات أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت على يقين أن روحه ترد عليه وأنه يرد عليك السلام. هذه اللحظات، هذه النفحات، هذه يقظات القلب التي ترفرف من حولك وتجد فيها كل الراحة وكل الأمان وكل السلام، وكأنك تجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تجلس بين أصحابه. والله ثم والله، هذه لحظات هي أغلى من الدنيا وما فيها، أن تجلس في مسجد رسول الله تتحسس بيدك على هذه الأرض. يا ترى من كان قبلي يجلس هنا من أصحاب رسول الله؟ وأنت تسجد وتضع جبهتك على أرض مسجد رسول الله، أتساءل، يا ترى من كان قبلي يسجد هاهنا؟ من من أصحاب رسول الله سجد هنا؟ من من التابعين؟ من من السادة؟ من من أسيادنا وتيجان رؤوسنا؟ من من أشرافنا وأماجدنا؟ من من أصحاب العز في أمتنا سجد قبلنا في هذا المكان، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تسير بقدميك في أحد، في البقيع، في قباء، في السبع مساجد، في حواري وطرقات المدينة المنورة، أشم ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشم عبق أصحاب رسول الله، وأنا عند الخندق كأني أحمل فأسا ومقطفا وأحفر بأظافري في خندق رسول الله، كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسمع صوته وهو يرتجز: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم فانصر الأنصار والمهاجرة. كأني بسلمان رضي الله عنه أرضاه، وبالزبير، وبعلي، وبكل هذه الكوكبة تسير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأني في أحد أسمع صليل السيوف، أرى بعيني بعد أن رأيت بقلبي أبو دجانة يخطر بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرى عصابته الحمراء تزين جبينه وتزين جبهته، أرى حمزة وهو يهد الناس هدا كالجمل الأورق، وأراه وهو مدرج بدمائه سقط شهيدا، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ودمعاته تتساقط، وتتساقط دمعاتي حبا لدمعات رسول الله. وكم كنت أتمنى أن تسقط هذه الدمعات من رسول الله بين يدي، فأمسح بها وجهي، أتطيب بها، لعلها تكون لي نورا وضياء. كأني بصوت رسول الله وهو يقف على جسد حمزة: والله يا عم، ما أصبت بمصيبة كمصيبتي فيك، والله يا عم لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين رجلا منهم. تتساقط الدمعات ويهفو القلب كأفئدة الطير، ويتنزل الوحي: لا يا محمد، ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فيجفف النبي صلى الله عليه وسلم دمعات قلبه ثم يجفف دمعات عينه. بل نصبر يا ربنا، بل نصبر يا ربنا، بل نصبر يا ربنا. هذه المدينة طيبة، الطيبة حبة القلب، حنين الفؤاد، روح النفس، نور العين، سماحة الوجه فيك يا طيبة في خواطري. وأنا أفارق المدينة المنورة، وأنا أفارق المدينة المنورة، أنظر خلفي أسلم على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. والله لولا أنه كتب علينا الفراق ما فارقتك يا رسول الله. السلام عليك يا طيبة الطيبة، اللهم ردني إلى مدينة رسولك ردا جميلا. اللهم لا تحرمني هذا الجوار، ولا تحرم مسلما أحب جوار الحبيب. أنظر خلفي مودعا رسول الله، مودعا إلى لقاء ليس إلى فراق، مودعا طيب الطيبة. وأنا أتضرع إلى الله عز وجل ألا أكون قد أسأت الأدب في مدينة رسول الله، أتضرع إلى الله ألا أكون قد أسأت الجوار، ألا أكون قد أحدثت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا. أفارق المدينة، يفارقها الجسد، وتبقى القلب والروح في مدينة الحبيب، في طيبة الطيبة، في المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وعلى أهل رسول الله وعلى أصحابه رضوان الله عليهم الصلاة والسلام. هذه خاطرة المدينة، وخواطر المدينة لا تنتهي. وفي مكة كانت الخاطرة، ما أن دخلت مكة، ودائما كلما ذهبت إلى مكة يخطر ببالي خاطرة في أول دخولي إلى حدود حرمي مكة المكرمة، وخطر بخاطري خاطرا عجيبا، ولأول مرة يخطر بخاطري هذا الخاطر. تذكرت أبا جهل، تذكرت أبا لهب، تذكرت عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد والمغيرة، تذكرت صناديد قريش الذين ماتوا يوم بدر، تذكرتهم. وكان في مخيلتي تماما أبو جهل وأبو لهب. يا ترى لو رأوا هذا المنظر، لو رأوا هؤلاء الحجيج، وأنا على يقين أنهم يعلمون الآن هذا النصر لرسول الله، هذا النصر لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذت أفكر، لو أنه قد كتب لي لقاء مع أبي جهل، مع أبي لهب، ماذا سأقول لهم، وماذا سأتحدث معهم؟ وأخذت أدير حوارا بيني وبين أبي لهب على وجه التحديد. يا لخسرانك يا أبا لهب، هذا ولد أخيك، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فرحت بمولده وأعتقت ثويبة. يا أبا لهب انظر إلى ملك، إلى ملك ابن أخيك، انظر إلى ملك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم توقفت، لا والله يا أبا لهب، ليس ملكا، بل هي النبوة، بل هي الرسالة. ما كان أعظمك، وما كان أمجدك، وما كان أشرفك لو أنك اتبعت ابن أخيك؟ ماذا كنت تخسر، وماذا كنت
يعني سيزول منك لا شيء. أنا أتعجب، لماذا؟ لماذا يا أبا لهب؟ لماذا تؤثر الكفر على الإيمان؟ لماذا تؤثر التكذيب على التصديق؟ تعلمت من تذكري لأبي جهل ولأبي لهب الندم. الندم كيف هو ندم أبو جهل الآن؟ كيف يندم أبو جهل الآن وهو في سعرات الجحيم؟ كيف يندم أبو لهب الآن وهو في سعرات الجحيم؟ كيف سيكون ندمهم الأكبر يوم أن نشاهدهم جميعا وهم يحاسبون وهم يقفون أمام الله عز وجل؟ وعاهدت ربي وعاهدت نفسي ألا أندم وألا أفعل شيئا في حق الله أو في حق رسوله أو في حق دينه يستوجب علي ندما. قاسي قاسي جدا الندم. الندم نسأل الله عز وجل ألا يوقفنا موقفا نندم فيه ولا نندم أبدا على معصية ولا نقترف معصية حتى لا نندم عليها. حقيقة كان موقفا عجيبا وخاطرا ما خطر ببالي من قبل، أن أتذكر وأنا أدخل مكة ملبيا بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، تنقطع التلبية عند ذكرى أبي لهب وأبي جهل. ذهبت إلى عرفات وأخذت أبحث عن أحمد هذا الطفل الفلسطيني، هذا الطفل الغزاوي الذي لقيته في العام الماضي، كان يحج هو وأبيه وأمه ووقف طفلا صغيرا ولكنه وتدا من أوتاد الأرض يحفظها الله عز وجل بأمثال هؤلاء الأطفال الذين يملكون قلوب الصديقين وعقول القادة والعظماء. أخذت أبحث عن أحمد الذي أخبرني وقال لي في العام الماضي أن أطفال فلسطين وأطفال غزة يحملون رايات النصر وينتظرون علماء الأمة ليقودوهم إلى الفتح. أخذت أبحث عن أحمد الطفل الفلسطيني الطفل الغزاوي وسرت على صعيد عرفات. تركت مخيمي وتركت كل شيء كل شيء وأخذت أسير بحثا عن هذا الطفل أو عمن يشبهه، فما وجدت فلسطيني، ما وجدت غزاوي، ما وجدت أحدا من أهل الصمود من أهل العز ومن أهل المجد منعوا وما استطاعوا أن يأتوا إلى بيت الله الحرام. أخذت أنظر يمينا ويسارا لعلي أشم ريح غزة، ريح الضفة، ريح بيت المقدس مع أحد من حجاج فلسطين، فما وجدت. وأخيرا نظرت يميني فإذا برجل بشيخ كبير في سماته صلابة فلسطين، في سماته نور بيت المقدس، في ملامحه 1948. ذهبت إليه، السلام عليك. وعليك السلام. من أين الرجل؟ قال من فلسطين. قال من فلسطين. سمعت الكلمات وسمعت الحروف كلمات من نور وحروف من نور، عانقته، قبلت رأسه، أخذت أقبل يديه، كان شيخا كبيرا، هذا ما وجدته من رائحة فلسطين. سألته من أين من فلسطين وكيف جئت؟ قال من بيت المقدس، من عرب 48. عرب 48، وكيف جئت إلى هنا؟ قال جئت عن طريق تل أبيب. جئت عن طريق تل أبيب. جلست على الأرض، وضعت يدي، وضعت رأسي بين يدي، وأخذت أبكي. يا للعار، يا للخيانة، يا للخزي. حجاج فلسطين يأتون عن طريق إسرائيل، حجاج فلسطين هم حجاج إسرائيل، ولكننا نسميهم حجاج 48. منع الشرفاء في غزة، منع الأطهار في الضفة، منع أهل المخيمات وأهل جنين وأهل الخليل، وجاء عرب 48 عن طريق تل أبيب. قلت في نفسي رحمك الله يا أحمد، رحم الله كل فلسطيني حيا أو ميتا. وكانت لحظات قاسية. وقف الرجل يبكي وقال من أنت؟ قلت اسمي كذا. فعانقني وقبلني وأخذ يقول بكلمات هي أكبر منا بكثير، وأنا لا أجد نفسي، لا أجد روحي، وأتعجب من قادة، من عظماء، من زعماء يملكون سيف المعز وذهبه. أتعجب من كل حجاج الأرض أتوا، إلا الشرفاء، إلا العظماء، إلا الأماجد الأشاوس، أهل فلسطين. تركت الرجل وذهبت وهو يقول لي أوصني. قلت فلسطين لحمي ودمي، فلسطين شرفي ومجدي، إياكم أن تفرطوا في بيت المقدس، إياكم أن تنسوا مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت للرجل السلام عليك. قال بما تريد أن أدعو لك؟ قلت له أدعو لي بصلاة في المسجد الأقصى أو بشهادة على أعتابه، والشهادة على أعتابه أحب إلي. فانطلقت وتركت الرجل وصوته يقول اللهم ارزقه شهادة على أعتاب بيت المقدس. علمت وأنا في عرفات إن أبو مازن محمود عباس رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، علمت أنه يحج، علمت أنه يلبي. فخطر في خاطري، تمنيت أن ألقاه لأقول له ليس من الشرف أن تحج وقومك يمنعون، ليس من الشرف أن تنزل ضيفا وتأكل أكل الملوك وشعبك يموت جوعا، ليس من الشرف أن ترتدي ملابس الإحرام وشعبك يحاصر ويجوع، ليس من الشرف أن تأتي إلى هذه الأرض وتترك وراءك شعبا منع وحوصر. كيف استطعت أنت أيها الرئيس أن تأتي إلى هنا؟ لماذا جئت وحدك وتركت شعبك؟ أبدا لا تستحق أن تكون زعيما لشعب تتركه وراءك يذوق الذل والمهانة. أبدا ليس من الشرف ولا من المجد أن تعطي لنفسك ما منع عنه شعبك. وأتذكر شرف ومجد وعز عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يوم الحديبية. عثمان بن عفان هذا الشريف المجيد العظيم العزيز، هذا الذي علمنا الشرف والمجد والعز، يدخل إلى مكة ليفاوض قريش، يدخل إلى مكة ويستقبله أهل مكة، فقد كان محببا إليهم، ويعرض عليه وهو بإحرامه ملبيا: قم فطف وسعى، طف وسعى وأدي عمرتك. فيقف عثمان شامخا: لا والله، ما كنت لأطوف حول الكعبة ورسول الله وأصحابه يمنعون، والله ما كنت لأمس الحجر ورسول الله وأصحابه يمنعون، والله ما كنت لأسعى بين الصفا والمروة ورسول الله وأصحابه يمنعون. هذا هو الشرف، هذا هو المجد، هذا هو العز. كان أولى بك يا أبا مازن، كان أولى بك يا أيها الرئيس أن تمتنع عن الحج، كان أولى بك ألا تلبس ملابس الإحرام إلا إذا لبسه حجاج قومك، كان أولى بك ألا تلبي إلا إذا لبى حجاج قومك، كان أولى بك ألا تأتي إلى بيت الله الحرام إلا ومعك من يريد من شعبك من قومك. هذا هو الشرف، هذا هو المجد، هذا هو العز، هذه هي الكرامة. أما أن يمنع شعب عن طعام ولا يأكل إلا الزعيم، أن يمنع شعب عن الشراب ولا يشرب إلا الزعيم، أن يمنع شعب عن الخروج والتلبية وتفتح الأبواب لزعيم، أبدا ليست هكذا الزعامة وليس هكذا المجد والعز والشرف. خاطرة أخرى في حج هذا العام، كان يحج معي رجل من عظماء القوم ممن يملكون كلمة ولسانا وقلما، ممن آذوا المسلمين كثيرا بكلماتهم بأقلامهم، ممن كانوا يحاربون رسول الله ويحاربون الإسلام. تعجبت وهو رائد من رواد العلمانية، تعجبت من وجوده، فلما لقيته قلت له: ما أتى بك إلى هنا؟ لماذا جئت؟ قال: جئت تائبا إلى ربي، إنه ربي كما هو ربك، إنه نبيي كما هو نبيك، أخجلني وألجمني وأسكتني، فإذا به يعانقني ويقول لي: أترى يقبل الله مني؟ قلت: إن كنت فعلا وحقا جئته تائبا، إن كنت أيقنت أنه ربك كما هو ربي، وأنه نبيك كما هو نبيي، فكن على يقين أن الله عز وجل لا يرد أبدا تائبا إليه. قال: أتراه يغفر لي؟ قلت: والله ثم والله ليغفرن لك إن كنت صادقا. لما نزلنا من عرفات يوم العيد قابلته مرة أخرى، ولم يكن في مخيمي ولكن تلاقينا، فنظرت إليه وقلت كتب الله لنا لقاء آخر. قال والله كنت أبحث عنك. لماذا؟ قال أحلق أم أقصر؟ قلت له أتحب النبي؟ قال نعم. قلت حقا تحبه؟ قال والله ما شعرت بحبه إلا في هذه الأرض وفي هذه الأيام. قلت له هو يحبك محلقا أكثر منك مقصرا. قال والله لأرضينه ووالله لأحلقن وما فعلتها من قبل. ورأيته وهو يحلق رأسه إلى حلاق ويحلق بالموس، وبعد أن حلق قلت له ماذا ستقول لزملائك وجيرانك وأصحابك في مصر إن رأوك وأنت هكذا؟ قال سأقول لهم أمرني رسولي فأطعت حبيبي. أسأل الله عز وجل لهذا الرجل توبة صادقة، وأرجوكم أن تدعوا له جميعا أن يتقبل الله عز وجل منه وأن يرده إلى الوطن سالما غانما مغفورا له، وأن يبدل سيئاته حسنات، فوالله إني أشعر أنه قد تاب توبة حقيقية. الخاطرة الأخيرة قبل أن نذهب إلى فاصل، رأيت في يوم عرفات ونحن نسير إلى عرفات، رأيت مشهدا عجيبا استوقفني كثيرا. رأيت رجلا عمره 75 عاما وامرأة عمرها 70 عاما وشابا عمره تقريبا 40 عاما من الهند بيتخانقوا مع بعض في الطريق من منى إلى عرفات، بيتخانقوا مع بعض. تسللت إليهم واختفيت عمن معي، فذهبت إلى الشاب وكلمته بلغة عربية باللهجة الهندية كما يحدث في السعودية، فإذا بالشاب مقيم ويعمل في المملكة وإذا به يجيد العربية. قلت له تتخانقوا على إيه؟ إيه المشكلة؟ قال هذا أبي عمره 75 سنة وهذه أمي عمرها 70 سنة وأنا عمري 40 سنة، دعوتهم للحج فجاءوا إلى الحج، وأبي يحمل أمي على ظهره وتعب من الحمل فجلس يستريح، فأردت أن أحمل أنا أمي على ظهري فرفض أبي وقال لا والله لا يحمل زوجتي على ظهره إلا أنا، فهذا قليل من حبي لها. الله أكبر. توقفت وتذكرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يطوف حول الكعبة ويرى شابا يحمل عجوزا على ظهره، امرأة عجوز، من هذه؟ هذه أمي، جئت بها من اليمن حاجا، أتراني قد وفيت لها شيئا من حقها؟ قال لا والله ولا ظفرة في مخاضها. هذا الموقف كان زمان عمر، شاب يحمل أمه العجوز، تذكرت عمر وتذكرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة إلى يوم الدين هذا الشيخ العجوز 75 سنة ومنحني، ولو رأيتموه والله يعني كومة عظم، يحمل زوجته ما بيشيلش أمه، ده بيحمل زوجته العجوز 70 سنة، وبيقول لابنه لا والله لا يحمل زوجتي إلا أنا فهذا قليل من حبي لها. تخيلوا رجل عمره 75 سنة بيحب زوجته اللي عمرها 70 سنة. بسأل الابن هم متجوزين بقالهم كم سنة؟ قال لي أنا ابنهم الصغير وهم متجوزين بقالهم 52 سنة. قلت له بيحبوا بعض؟ قال لي بقالهم 52 سنة بيحبوا بعض. تخيلوا يا جماعة هذا الرجل هذا الزوج وهذه الزوجة. أنا أخذت رأس الرجل وقبلت رأس الرجل وقبلت رأس الولد وقلت له قبل رأس أمك نيابة عني. فالشاب بيقول لي ليه؟ قلت له لأن ده ديننا ودي سنة نبينا إن الزوج يحب زوجته حتى لو هم في السبعينات. الشاب ترجم الكلام بتاعي للأب وللأم. الأب رأيت في وجهه ورأيت في وجه الأم ضحكة وابتسامة وهما بيبصولي وبيضحكوا، وبعدين بيبصوا هما الاتنين لبعض وبيضحكوا والله ثم والله. وهو الرجل اللي عنده 75 سنة بينظر إلى زوجته اللي عندها 70 سنة نظرة حب ونظرة عطف ونظرة احترام كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خديجة رضي الله عنها، كأني بالحب الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعيش بين هذا الرجل وهذه المرأة. سألت الابن ما اسم أبيك وما اسم أمك؟ قال أحمد وفاطمة، فأحببت أحمد لحبه لزوجته وأحببت فاطمة لحبها لزوجها. وقلت له الشاب الابن سأل فاطمة بما تدعو لأحمد؟ فسألها فقالت أدعو له أن يبارك في عمره وألا يميته قبلي. الله أكبر 75 سنة وبتدعو له أن يبارك في عمره. هذا هو الحب، هذا هو العشق في الله، هذا هو الزوج والزوجة ما خانوش بعض، ما زهقوش من بعض، ما ملوش من بعض، حب مسلم لمسلمة عايشين مع بعض 52 سنة وابن بار بأبيه وأمه. تمنيت لو كل الأزواج وكل الزوجات شافوا أحمد وشافوا فاطمة وشافوا نظرة الحب ونظرة العشق وهم عندهم 75 سنة و70 سنة، وإزاي الحياة بينهم وكيف أن الحب يجعل الدنيا شباب ويجعل الأب ويجعل الزوج يرفض من الابن انه يشيل الزوجة. هذا قليل من حبي لها. وكأني اقول له الله اكبر يا حاج احمد، انت محرم، انت محرم، والحب ليس على المحرمين بحرام ان كانوا ازواج. اترككم مع هذه الخاطرة فكروا فيها ونذهب إلى الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
الحب التقرت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. وحقيقة أنا كنت لا أريد أن أخرج من هذه الحالة الإيمانية والوجدانية مع هذه الخواطر، ولكن يعني أردت إذا كان القلب قد تغذى ببعض هذه الخواطر فأريد أن أغذي العقل ببعض الأشياء. قصصات الصحفية مش قصصات بقدر ما هي أيضا خواطر، ولكنها ليست خواطر الحاج. الأمر الأول الذي أريد أن أتحدث فيه وهي القضية التي شغلت الرأي العام في مصر وأظن في العالم، وأنا كنت لا أريد أن أتحدث فيها ولكن استفزتني هذه القضية استفزازا شديدا وآلمتني ألما شديدا، وهي قضية المقابلة التي تمت بين فضيلة شيخ الأزهر وبين الرئيس الإسرائيلي الصهيوني شمعون بيريز في أمريكا في مؤتمر حوار الأديان الذي دعت له المملكة العربية السعودية، وذهب إليه وفد من مصر ممثلا بشيخ الأزهر وبالمفتي وبمجموعة من المشايخ. والشيء العجيب أن أولا لم يذهب إلى هذا المؤتمر أحد من علماء السعودية، من رجال العلم في السعودية لم يذهب أحد، رغم أن الداعي إلى المؤتمر هو الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين. لا أدري ذهبوا أم لم يذهبوا، المهم أننا لم نرى أحدا منهم، ولكن سلطت الأضواء بشدة على شيخ الأزهر وعلى مفتي مصر. هذه الملحوظة الأولى. وهو لم يكن حوارا للأديان بقدر ما كان حوار للساسة والسياسيين. لا أدري ما علاقة شيخ الأزهر والمفتي بالسياسة، وشيخ الأزهر هو الذي يقول دائما لا شأن لي بالسياسة ولست بالسياسة وأنا موظف، فهل ذهب لكونه موظفا؟ الملفت للنظر هي الصورة الصادمة التي صدمتنا صدمة مهولة، المصافحة الحارة بين شيخ الأزهر وبيريز، المصافحة الحارة بين شيخ الأزهر ورئيس الدولة الصهيونية، المصافحة الحارة بكلتا اليدين. شيخ الأزهر في الصورة يصافح بيديه الاثنين، بإيديه الاثنين ماسك إيد سفاح من سفاح الأرض، يد متوضئة وهي يد شيخ الأزهر تضع يدها في يد ملوثة بدماء المسلمين، شيخ الأزهر يضع يده في يد دماء ولغت في دماء المسلمين. صورة صادمة، والبسمة على وجه شيخ الأزهر، والحديث والحوار الصورة تقول ما هي دلالة الحديث وما دلالة الحوار. والله لو دفعت لي أموال الدنيا، والله لو مزقت قطعا على أن أضع يدي في يد سفاح ما حدث، والله لو سجنت واعتقلت وحرقت وقتلت، ليس أنا ولكن كل شريف على هذه الأرض، لو قتل وحرق ومزق ما وضع يده في يد لسفاح
في يد لمغتصب لأرضنا، في يد لرئيس يجوع ويذل إخواننا. والمصيبة الأدهى، لما سئل شيخ الأزهر قال لا أعرفه، ما كنت أعرف أن هذا شمعون بريز، هذا عذر أقبح من ذنب. لا تعرف سفاحا قتل إخوانك؟ فضيلة شيخ الأزهر، ألم ينل أحد من أسرتك الشهادة؟ ألم يقتل أحد من بني جلدتك، من أقاربك، من قريتك في 48 أو في 56 أو في 67 أو في الاستنزاف أو في 73؟ لم يقتل أحد من أمتك، من أقاربك، من قريتك؟ لا تعرف وجه قاتل قومك وقاتل أهلك؟ شيخ الأزهر، أنت الرجل الصعيدي الذي الدم عنده لا يذهب إلا بدم، أنت الرجل الصعيدي الذي نتعلم منهم معنى الثأر للكرامة للشرف، أليس لك ثأر عند هذا الصهيوني؟ يا شيخ الأزهر، أيها المصري الصعيدي، أليس لك ثأر، أليس لك دم عند هذا الصهيوني اليهودي؟ ألا تعرف قاتل أهلك وقاتل قومك؟ والله إنه لعذر أقبح من ذنب، والله إن البراء ولدي وعمره 9 سنوات يعرف أن هذا شمعون بريز سفاح من سفاح الأرض، أنت لا تعرف من هو هذا؟ والله إنه لعذر أقبح من ذنب. والله لتمنيت أيها الشيخ، والله تمنيت أنا أيها الشيخ أن تموت قبل أن تضع يدك في يد هذا السفاح، في يد هذا الجلاد. ثم ما الذي أذهبك إلى هناك؟ ما شأنك وشأن السياسة إذا كنت دائما تردد لست من أهل السياسة؟ يا للخسارة، يا للعار، سقط شرف وسقطت عمامة من عمامات الأشراف تحت أقدام سفاح من سفاح هذه الدنيا. كان أولى لك فضيلة الشيخ أن تعتذر وتقول أعتذر، سامحوني، لم أقصد ولم أضع يدي في يد سفاح. قبل ذلك قابلت الحاخام الأكبر لإسرائيل، الحاخام الأكبر للصهاينة، قابلته وسمحت له أن يدنس بأقدامه مكتب شيخ الأزهر، سمحت له أن يدنس بأقدامه شرف وأرض الأزهر. يا للعار، يا للخيانة، أن يكون شرفنا هكذا وشيخنا هكذا وعالمنا هكذا وإمامنا هكذا. والله أبدا أبدا لا أضع يدي في يدك فضيلة الشيخ، والله أبدا لا تصافح يدي يدا صافحت سفاحا، والله أبدا لست لنا بإمام ولست لنا بسيد ولست لنا بشيخ. إن كنت تضع يدك في يد هؤلاء السفاحين، هؤلاء المجرمين، وتدعي أنك لا تعرفهم، يا فضيلة الشيخ أقترح عليك أن تسحب رسالة الدكتوراه التي كتبتها أنت بعنوان بنو إسرائيل في القرآن. أقترح عليك فضيلة الشيخ أن تتنازل عن لقب الدكتور، لأنك تنقض كل كلمة كتبتها في رسالتك، تنقض كل كلمة كتبتها في رسالة الدكتوراه التي تقول أنت فيها هؤلاء أبناء القردة والخنازير التي تقول أنت فيها، هذه عادتهم في قتل الأنبياء والمرسلين، التي سمعناك بأذننا وسمعتك بأذني تقول في الجامعة والله لو بعث نبي جديد لقتله بنو إسرائيل في هذا الزمان. أتضع يدك في يد قاتل نبي؟ أقترح عليك فضيلة الشيخ أن تسحب رسالة الدكتوراه، أن تنقض هذا الكلام. أقترح عليك أن ترجع وتعيش في أسيوط في بلدك. هل حملت كفنك إلى شمعون بيريز فضيلة الشيخ؟ هل قدمت كفنك إلى بني صهيون؟ هل قدمت كفنك إلى بني إسرائيل؟ فليسعد بك أبناء قريتك، فليسعد بك أبناء محافظتك، فليسعد بك أبناء مصر، أبناء مصر التي ذهبت بشرفهم ووضعته تحت أقدام هذا السفاح. فضيلة الشيخ، كل كلمة كتبتها في رسالة الدكتوراه تحتاج منك إلى اعتذار، تحتاج منك أن تعتذر إلى بني إسرائيل، تحتاج منك أن تعتذر إلى بني صهيون. لا 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 والله لا تحتاج أن تعتذر إليهم، فقد اعتذرت إليهم، اعتذرت إلى كل صهيوني على وجه الأرض، اعتذرت إلى كل يهودي، اعتذرت إلى كل إسرائيلي عن كل كلمة كتبتها في رسالتك بمصافحتك لرئيس دولتهم، بمصافحتك بكلتا يديك. العجيب أن شمعون بيريز يمد يدا واحدة وأنت تمد اليدين. أين ذهبت الكرامة؟ أين ذهبت العز والمجد؟ أين ذهب العلم؟ الشيخ كما نشرت المصري اليوم يوم الأحد 7/12، والأستاذ عمرو الليثي في مقابلة أو في مداخلة تليفونية مع الشيخ في إحدى البرامج، سأله الليثي عما إذا كان يعرف وقتها شخصية بيريز، رد بهدوء معرفش، ثم تابع منفعلا: أنا سلمت على عدد، لكن الوجه ده مش غريب عليا، وافرض اني بعرفه دي فيها ايه؟ افرض ان انا اللي سلمت عليه، اتهدد فلسطين ليه؟ ما هو من دولة احنا معترفين بيها، ومن شهرين كان هنا وقاعد مع الرئيس. انتم ردوا بتسألني السؤال السخيف ده ليه؟ ايه يعني لما واحد سلم على واحد؟ ده كلام شيخ الازهر بلهجة صعيدية، بلهجة والله لو أن اللهجة تملك من أمر أملها ما تحركت على لسان الشيخ. لهجة الصعيد التي تحمل معنى الشرف والكرامة، لو أنها تملك من أمرها شيء ما تحركت على لسان الشيخ. اتهدد فلسطين؟ فلسطين ليست في حاجة لأن تهد بسبب رجل ولد وعاش ثم يموت ثم يذكره التاريخ، والله أعلم بما سيقول التاريخ عنه. سيد شيخ الأزهر، إذا كان شمعون بيريز بيجي مصر وبيقابله رئيس الدولة السيد الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس للمصريين فقط، رئيس لمصر فقط، لا يمثل إلا المصريين، أما أنت، أنت تمثل كل المسلمين السنة في مشارق الأرض ومغاربها. الرئيس حسني مبارك يمثل 70 مليون مصري، أنت تمثل 1.5 مليار مسلم سني. أنت لست كالرئيس، أنت شرف الإسلام وشرف المسلمين وشرف السنة. الأزهر منارة العلم والعلماء، الأزهر أرض المجد وأرض الأجداد. السيد الرئيس لا يمثل إلا مصر، أنت تمثل عالم الإسلام بأسره، أنت تمثل كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يهون علينا أن يداس وأن يدنس شرف المصريين، لكن لا يهون علينا أبدا أن يدنس وأن يداس شرف السنة، شرف أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها. أفقدته فضيلة الشيخ، دنسته فضيلة الشيخ. وحول رأيه في الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، قال فضيلة الشيخ: أنا لا أعرف أن هناك حصارا على غزة، لا أعرف، هي دي شغلتي أنا كمان، ما تسأل وزير الخارجية. فقاطعه الليثي: أنا لا أسأل عن رأي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في هذا الحصار. إلا أنه رد عليه بعنف: حصار إيه وقرف إيه، حصار إيه، ما الحصار ده موجود من شهور. دي لهجة وكلمات شيخ الأزهر، لهجة وكلمات إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. لا والله، ليس بإماما وليس بشيخا وليس بشيخ، ليس بإمام وليس بشيخ من يقول هذا الكلام. النهاردة اللي مش عارف يوم الجمعة، أنا نسيت أجيب القصاصة حقيقة، الأهرام نشرة على لسان شيخ الأزهر: ارفعوا الحصار عن غزة. ياه، لسه فاكر؟ ما تكذب هذا الكلام، ما ترد على هذا الكلام وقول ان انت ما قلتوش. غزة لا تحتاج الى مناشدتك يا شيخ الأزهر، غزة لا تحتاج شيخا للأزهر الا كالشيوخ الأماجد، الا كآخر الرجال المحترمين عبد الحليم محمود. غزة لا تحتاج شيخا للأزهر الا كالشيخ السادات والمحروقي وعمر مكرم، هؤلاء الرجال الأفزاز الذين كانوا يصونون كرامة أهل السنة والجماعة. كان لابد أن أعلق على هذه الكلمة وأقول أنه لا أحد يمثل أهل السنة والجماعة إلا كل رجل بذاته، إلا الشرفاء. ليس شيخ الأزهر ممثلا عن أهل السنة والجماعة، ليس شيخ الأزهر الذي لا يعرف شيمون بريز. يا فضيلة الشيخ، اسمح لي أن أقول لك يا شيخ الأزهر، اسمح لي أن أقول لك أيها الإمام الأكبر، اسمح لي أن أقول لك من هو شيمون بريز، اسمح لي أن أقول لك وأعرفك من هو شيمون بريز. ولد شيمون بيريز في بولندا في يوم 2/8/1923، يعني عنده 85 سنة دلوقتي. تولى رئاسة وزراء إسرائيل مرتين، سنة 1984 لغاية سنة 86، ومن سنة 1995 لسنة 1996 مرتين رئيس وزراء إسرائيل. تولى رئاسة إسرائيل في 15/7/2007 لمدة 7 سنين، وهو الرئيس التاسع لدولة إسرائيل. اسمه الأصلي شيمون بريسكي، أبوه كان تاجر من تجار الأخشاب، وأمه كانت أمينة مكتبة ومعلمة للغة الروسية. هاجرت أسرة شيمون بريز إلى فلسطين سنة 1934، يعني كان عمره 11 سنة. تعلم في مدرسة غيسولة في تل أبيب، ثم في المدرسة الزراعية اسمها بن شيمن في اللد، وتخرج من المدرسة الزراعية مهندس زراعي. في سنة 1940 انضم إلى مؤسسي كيبوتس إلوموت، أول مستعمرة من المستعمرات اللي بنيت في فلسطين بين مرج بيسان وبحيرة طبارية. في سنة 1947 انضم شيمون بريز إلى عصابة الهجانة، وكان قائدا من قادة الهجانة، وكان مسؤولا شيمون بريز سنة 1947 كان مسؤول عن شراء السلاح والتموين والعتاد لعصابات الهجانة. يعني شيمون بيريز كان هو اللي بيجيب السلاح وبيتاجر في السلاح وبيوفر السلاح لعصابات الهجانة. شيمون بيريز كان الدراع اليمين لديفيد بن غوريون وليفي أشكل أول رئيس وأول رئيس وزراء لدولة إسرائيل. في الخمسينات عين في وزارة الدفاع وكان مسؤول عن توفير السلاح وعن صفقات السلاح لوزارة الدفاع الإسرائيلية. سنة 1952 عين نائب المدير العام لوزارة الدفاع. سنة 1953 عين مديرا عاما لوزارة الدفاع. شيمون بيريز هو اللي استطاع أن يعقد صفقة الطائرات الميراج لإسرائيل. شيمون بيريز هو اللي عقد اتفاقية مع فرنسا لبناء مفاعل ديمونة. شيمون بيريز أحد الأيدي الملوثة بدماء الأسرى المصريين سنة 1967. شيمون بيريز كان قائدا لسلاح والفرق الدبابات كانت بتصف الأسرى من الجنود المصريين في 67 ويدوس عليهم بالدبابة. شيمون بيريز أحد من ملأ الخوزة بتاعته بدم الأسرى المصريين، ولما سئل بتعمل ايه بالدم ده قال احتفظ به مجففا في بيتي علشان يذكرني اني قد اديت دوري امام الرب. عارف يعني ايه معنى الكلام ده فضيلة الشيخ فضيلة الامام؟ 67 شيمون بيريز كان القتلى المصريين اللي بيقتلهم بايديه بيصف دمهم في الخوذة الحديد بتاعته، والخوذة مليانة بدم الشهداء المصريين علشان يجففه ويحطه للذكرى عنده عشان كل ما يشوفه يبقى أدى دوره عند الرب. شيمون بيريز أحد قتلة دير ياسين وبير سبع، أحد قتلت صبرا وشتيلة. شيمون بيريز هو ده اللي انت متعرفوش فضيلة الشيخ. شفت حضرتك سلمت على مين؟ شفت حضرتك حطيت ايدك في ايد مين؟ ابدا لا يمكن ان اصافحك، لا يمكن ان اضع يدي في يد صافحت سفاحا. أبدا لست لنا بإمام ولست لنا بشيخ. مئة مليون جنيه تبرعات المصريين لأضاحي الفلسطينيين. فاكرين في آخر حلقة عن غزة اتكلمنا على أن اتحاد الأطباء العرب بيستقبل الأضاحي لأهل غزة. 100 مليون جنيه هي قيمة تبرعات المصريين خلال 10 أيام من فتح اتحاد الأطباء العرب حسابا خاصا لجمع تبرعات المصريين بأضحياتهم بهدف توجيهها إلى شعب فلسطين المحاصر في غزة. 100 مليون جنيه. اتحاد الأطباء العرب كانوا متوقعين أنها ما تزيدش عن 400 ألف، لكن وصلت لمئة مليون جنيه. أنا بقول الخبر ده علشان العالم كله يعرف كويس قوي أن هناك فصام نكد بين الحكومة المصرية وبين الشعب المصري. الحكومة المصرية التي ما زالت تغلق المعابر وتساهم في حصار أهل غزة في فرق كبير قوي بينها وبين الشعب، الشعب المطحون، الشعب الغلبان، الشعب اللي مش لاقي ياكل. اجمالي تبرعاته في 10 أيام 100 مليون جنيه. يا ترى بقيت شعوب الارض عملت ايه؟ يا ترى شعب السعودية عمل ايه؟ يا ترى شعب الجزائر وشعب تونس وشعب ليبيا وشعب سوريا عملوا ايه؟ 100 مليون جنيه تبرعات الفقراء، الغلابة، الكدحانين، الجعانين، العطشانين، اللي الغلاء بينخر في عظمهم اتبرعوا ب100 مليون جنيه شرف، وكل الشرف لفقراء مصر ولأهل مصر. يا ترى بقية العالم عملوا ايه؟ ملناش دعوة بحكومتنا، احنا ملناش دعوة بالحكومة بتاعتنا، احنا في وادي وحكومتنا في وادي. هو ده شعب مصر، هو ده اصل مصر، هم دول ابناء مصر، هم دول جيران غزة وفلسطين. ملناش دعوة بالحكومة، هم دول احنا، هم دول احنا يا جماعة. خبر الاخير، ولا بلاش، خليه الاسبوع الجاي علشان ما غمكوش. دي كانت خواطر الحاج، ودي كانت القصصات الصحفية اللي عندنا النهاردة. نستقبل اتصالاتكم وتليفوناتكم، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا يا استاذ راغب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاول كل عام وانتم بخير،
وحضرتك بالصحة والسلامة.
لو سمحت، انا كنت سمحت برضو، احنا كلنا نذكر بعضنا، كنت سمحت من الدكتور طارق السويدان ان كل واحد يعني ايه يقدم ما يستطيعه، فما استطيعه تجاه القدس كلمات اتمنى انها تكون يرضى بها الله. قدس الاقداس، احد الثلاثة بايامنا ابدا، معبدي محشري فلا للانطماس، شروقك دوما لكل الناس رغم ما أنت فيه من الانحباس، لتشمخ تخليت عن النفيس، وطائر لك يا قدس الأقداس، لا عائق لي إلا شد الأحزمة، جئت آخزا بالجهر والإهماس، وداعا وداعا للأهل وللماس، وداعا لقيد الوسواس الخناس. هذا ما يعني أستطيعه الآن لقدس الأقداس، وأتمنى أن يتقبل الله منا ومنكم.
جزاكم الله خيرا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا أخي الكريم، ربنا عز وجل يجعله في ميزان حسناتك. حقيقة هذه الأحداث وهذه الأيام الحبلى بالأحداث، وهذه الأيام المباركة التي نعيش فيها ونحيا فيها، نسأل الله عز وجل أن نحشر يوم القيامة وقد قدمنا شيء، وإذا سألنا الله عز وجل نستطيع أن نجيب رب العزة عن شيء قدمناه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اهلا بيك يا اخي.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيبة.
حج مبرور ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. صحت في قلوبنا الشجاعة مع انها صحية. بنت الصغيرة والله يا شيخ كتبت ملت كراسة ساعة المعبر رفح، لو ان شيخ الازهر شافها ما كان صفح الملعون، والله ما كان حط ايده في ايده. لو ارى الكراسة اللي مروة كتبتها وهي بتناشد الرئيس وبتناشد المسلمين.
نعم يا اختي، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. اهلا وسهلا يا اخ رشاد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور صفوت.
تفضل يا اخي، حضرتك على الهواء.
ماشي. يا دكتور ازيك يا شيخنا الفاضل؟
اهلا وسهلا يا اخي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ صفوت وجزاك الله عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير عن الاسلام والمسلمين في كافه بقاع الارض ومشارقها. بارك الله فيك وبارك في مشايخنا الافاضل الذين هم مثلك واكثر الله من امثالك، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يكون كل مشايخنا كده زي حضرتك يقولوا كلمة الحق في وجه أي أحد ويكونوا مع الإسلام والمسلمين في كل وقت ومع تطبيق سنة وشرع الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصراحة يعني أنت أتركت صدورنا بكلماتك هذه وأطفأت هذا الغضب أو المكروهة التي كانت دافنة في قلوبنا من ناحية للأسف الشديد مش قادرين نقول شيخنا الأزهر للأسف الشديد. يعني أنا قرأت هذه المقالة قبل ذلك في الصحف وقرأت في جريدة المصري فعلا يوم الأحد ما قلته وفعلا أنت الآن أقدر أقول رديت اللي جزء من اللي كنت أنا عايز أقوله أو عايز أرده أو يقوله أي مصري على أو يقوله أي مسلم على وجه هذه الأرض. أخوف ما أخافه عليك وعلى قناة الناس الفاضلة أن يتحرج بها أي أحد أو يسيء إليها أي أحد سواء من حكومتنا أو غيرها. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك وأن يكثر من أمثالك وجزاك الله عنا خير.
جزاك الله خيرا أخي الكريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور صفوت؟
اهلا يا اختي جهاد.
ازي حضرتك؟ حاج مبرور ان شاء الله.
منا
وانت. انا حابين بس نقول لحضرتك بالنسبة للي حصل في غزة ان احنا كلنا كل شعب مصري مش معاه. والنهاردة بحيي الامة الاسلامية على الانطلاقة 21 لحركة حماس. نشوف النهاردة رئيس الوزراء اسماعيل هنية ساعة لما طلع سجد سجدة شكر لله. هو ده الناس اللي احنا محاصرينهم هم ده الناس اللي احنا مجوعينهم اللي هم تبع ربنا. فاحنا بنعلن لشعب فلسطين ان احنا شعب مصر لسنا موافقون ابدا 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 عن الحكومة المصرية اللي بتعمله. دي حاجة. تاني حاجة يعني انا ازهرية وكلنا الحمد لله ازهريين لكني لان عمرنا ما كنا موافقين عن الازهر اللي بيعمله. فانا احب الازهر اللي كان زمان اما الازهر الايام دي وكل يعني معظم العلماء اللي باعوا البلد وباعوا الدين وباعوا كل حاجة عشان الامة. فاحنا لسنا موافقين شعبا ان شاء الله وربنا يا رب يرزقنا حكومة تكون برضو تبعنا وتبع الدين وتقوم للشريعة الإسلامية. وجزاك الله خيرا يا دكتور صفوت على ان حيك موضح للأمة بجد أمور دينها كتير لأن في ناس كتير ما بتسمعش الأخبار. فجزاك الله خيرا على هذه القصصات وربنا ينفع بحياج الإسلام والمسلمين ويعدك ويحفظك من كل سوء يا رب.
جزاك الله خيرا أختي الكريمة ربنا يبارك في حضرتك يا رب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور صفوت؟
اهلا يا اخ سيد.
ذنب حج مبرور ذنب مغفور ان شاء الله.
الله يبارك في حضرتك يا كريم.
وانا احيي فيك الشجاعة والمروءة اللي انا شفتها دلوقتي على الشاشة.
الله يبارك فيك يا اخي ربنا اجعلنا عند حسن ظنك يا رب. جزاك الله خيرا شكرا الله لك. ايوه يا حمدي. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور.
وحضرتك طيب يا استاذ حمدي.
تقبل الله منا ومنا.
اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك ويعزك ويكرمك.
اهلا بيك يا استاذ اشرف.
انا بحبك في الله والله العظيم.
احبك الذي احبتني فيه يا اخي.
الله يكرمك يا رب. انا من البحيره ان شاء الله.
اهلا بيك يا اخي.
ايوه انا حزين يعني على اللي بيحصل في فلسطين. وربنا ينصر اخواننا فلسطين يا رب ويأيدهم بالنصر المبين.
امين يا رب العالمين.
والله انا مبسوط يعني باللي احنا عملناه في مركز ابو المطامير من لم جلود وللاضاحي الفلسطين اخواننا. ربنا يبارك فيهم وينصرهم يا رب.
جزاك الله خيرا يا اخ اشرف ربنا عز وجل يبارك فيك. وهو ده معدن شعب مصر الاصيل. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخي محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور صفوت؟
يا اهلا بحضرتك.
الحمد لله على السلام.
الله يسلمك.
سعداء والله بكلام سعادتك وبراء سعادتك الجميله اللي بتصح الهمم في كل قاده الدول العربيه والاسلاميه.
يا رب يسمعوا بس
سعادتك. يعني كل لقاء يبقى فيه مشكله من مشاكل شعب مصر سعادتك تناقشها وتقولها بصراحه وتواجه بها الشعوب وتواجه بها القيادات بتاع الدول العربية اللي نايمين في سبات عميق. يعني مش عارف القادة العرب الى متى يظلوا في سبات عميق تنهب شعوبهم وتداس بالاقدام ولا احد يتحرك. فلن يحرك هؤلاء القادة الا اراء صريحة كاراء الدكتور صفو. وياريت كل القنوات الإسلامية تقتدي بسعادتك.
الله يبارك فيك أخي الكريم، جزاك الله خير. أهلا وسهلا يا أخت عبير.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
ازيك يا أستاذ صفوت؟
أهلا بيك
شيخنا الحبيب. والله يعلم الله إنك أنت الكلام دلوقتي اللي حكيته ده عن الشيخ الطنطاوي، يعني كنا نفسنا أو كلنا نقولهوله الكلام ده، يعني كنا نفسنا جدا إن إحنا نحكيهوله، لأنه فعلا يعني أنا فلسطينية وعايشة هنا في مصر، يعني تتخيل إزاي بقى إن أنا محرومة إن أنا أشوف أهلي، يعني وهم طبعا واحد بمر عيد ورمضان ونفسي ان الواحد يكون معاهم. يعني اقول لك ايه، يعني يعلم الله ان الواحد حزين جدا، يعني حتى العيد بيمر علينا لما احنا مثلا نبقى في عيد هنا ونشوف الناس هنا فرحانين وهم هناك مفيش حتى عندهم لا غاز ولا كهرباء، ولا لما نكلمهم يقولوا عادي حياتنا تعودنا عليها. يمكن احنا هذه الحياة ابتلاء من ربنا بس احنا راضيين به الحمد لله. بس مش عارف اقول لك ايش، يعني احنا نفسنا نكون معاهم بجد، يعني يعني انا دلوقتي ابويا بعد سنين ما شفتهوش، يعني وبناتي برضو ما شافوهوش، مش عارف واحد يقعد يعيط كل ما بشوف الاخبار بيقعد يعيط عليهم. بس والله بجد بجد يعني مش عارف ايش بدي احكي لك، يعني الواحد انه حزين 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 كتير. ربنا معاهم ده اللي نقدر نقول لهم، وربنا يصبرهم ويثبتهم، وما لناش غير اللي ندعي لهم يا رب. ربنا معهم وادعي لهم يا شيخ صفوت، والله ما محتاجين الدعاء كتير، وانه ربنا يوحد صفوفهم يا رب.
جزاك الله خير يا اختي الكريمة، وربنا عز وجل يعني يسمع دعائك ودعاء الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا دعاءنا في الكعبة وفي الحج عمن حاصروا إخواننا في فلسطين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا دكتور.
أهلا بيك، تفضلي.
حج مبروك.
معلش الأخت أم أحمد، الخط قطع علشان واضح الولد اللي بيعيط. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أختي.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا يا أم منى.
ربنا يخليك، إحنا بنضم صوتنا كمسلمين كلنا لصوت حضرتك، وبنقول وبنقول لشيخ الأزهر اللي عمله ده عيب قوي، اللي عمله ده عيب قوي، عيب في حقنا كلنا كمسلمين، ما يصحش ما ينفعش، ده الطفل الصغير ما يرضاش بكده. الفلسطينيين اللي بيموتوا اخواننا واحنا عايزين نعمل اي حاجة، المفروض هو لو فتح باب الجهاد كل طفل وكل راجل مسلم مش هيستنى لحظة واحدة.
ربنا يصلح الاحوال يا اختي. اهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي امين. اهلا وسهلا.
انا والله انا ملاحظ يعني انا شايف الاسى والحزن على وجه حضرتك، ومعلش هذا ما يحدث في بلدنا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله الرجل العربي وقال له متى الساعة، قال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة، وأنتم أهل لهذا الكلام. إذا قدم الأرازل وأخر الأماثل، والشيخ أبو إسحاق لخص ما يحدث وقال متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الرثايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء فتلك من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت ملازمة المنايا. فهذا يا دكتور ما يحدث في بلدنا، وللأسف الشديد نحن كلنا ننظر بأسى وبحزن شديد إلى ما يحدث، وتمنى أن يرفع هذا الحصار عن إخواننا في غزة، وأن يهب العالم الإسلامي ويقوم قومة رجل واحد. لو أن المسلمين الذين اجتمعوا للحج بالملايين اجتمعت كلمتهم وراء رجل بكلمة رجل واحد، ماذا يفعل العالم كله أمام المسلمين وهم يدافعون عن شرفهم وعن كرامتهم؟ ندعو الله عز وجل أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن يجعلنا بكتاب الله عاملين ولسنة سيد المرسلين متمسكين. أشاركك في كل كلمة قلتها لأنها كلمة حق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا أخي الكريم، الله يبارك في حضرتك. أهلا وسهلا يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ صفوت،
اهلا بيك.
الف الف مبروك على الحج طبعا، ويا رب حج مبرور وذنب مغفور يا رب العالمين.
يا رب الكل الحج يا جماعه.
امين يا رب العالمين، وجزاكم الله عنا كل خير وعن المسلمين جميعا يا رب في انحاء العالم كله.
الله يبارك فيك.
واحنا متفقين مع حضرتك في رايك اللي قلته طبعا بالنسبه لموقف شيخ الازهر مع شيمون بريز، وده راينا كلنا كمسلمين مش راي حضرتك بس، واحنا بنايدك. وبوجه نداء النهاردة دلوقتي للحكومة المصرية تثبت لنا الديمقراطية بتاعتها، وفعلا احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من كل سوء ومن اللي ممكن يحصل من بعض الاشخاص المسؤولين، وندعو الله سبحانه وتعالى يثبت لنا الديمقراطية، وان ما يحصلش نفي ولا عزل من الشغل ولا الكلام اللي بيحصل لجميع المشايخ اللي بتقول كلمة الحق.
ان شاء الله ربنا عز وجل يعيننا على كلمة الحق ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور صفوت،
اهلا بيك اخي اسماعيل.
اهلا بيك يا فندم. انا حضرتك يعني انا كمسلم غير قوي على ديني، احب اقول لحضرتك حاجة اللي هي قالها الشيخ محمد حسان. انا لا الوم الغرب في تخطيطه، ولكن الوم المسلم المفتون. احنا حضرتك بنفتن يعني قنوات داعرة وقنوات وحاجات بيت يعني يعني استغفر الله العظيم منها. انتوا في جبهة قتال، والله انتوا دلوقتي حاليا في جبهة قتال، لازم كلنا نبقى وراكم، واحنا فعلا والله العظيم كلنا كمسلمين احنا وراكم. وعلى فكره والله العظيم يا شيخ صفوت انت من الناس المحببين ليا قوي، اذا كنت حضرتك او الشيخ محمد حسان او الناس اللي نورت حياتنا دي، وقناه الناس وقناه الرحمه، القنوات اللي فعلا فعلا بتدافع عن الاسلام وبتدافع عن المسلمين. وفعلا احنا فرحانين جدا بالقنوات دي، احنا ما كانش لينا صوت الا بالقنوات دي. يعني انا مش عارف اتكلم ولا اعبر على ان انا مسلم غير فعلا على ديني وعلى اللي بيحصل. المفروض كل اللي بيحصل دوت المفروض ان احنا نتحد كمسلمين ونتحرك كده لدين الله، لازم نعمل حاجه لدين الله. انا عندي ثلاث اولاد، اقسم بالله العظيم انا وزوجتي قاعده جنبي دلوقتي بتكلمني بتقول لي انا كلهم اولادي كلهم وهبهم لله سبحانه وتعالى. هم صغيرين نفسي ان هم يكبروا والله العظيم، وكلهم وباولادي اللي هخلفهم بعد كده لله سبحانه وتعالى.
ربنا يتقبل منك هبتك يا اخي، ويجعلهم ان شاء الله لله عز وجل مخلصين ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. انا ندى 16 سنه من كفر الغاب.
اهلا وسهلا.
احب اقول لحضرتك ان الموضوع ده فعلا موضوع كبير، لكن وطن الخطوات، لكن حضراتكم بلغتوا قوي بصراحه في الرد على شيخ الازهر، لان شيخ الازهر ده شيخنا من سنين، ويعني مهما حصل يعني هو فعلا غلط، وكلنا مسلمين وكلنا عارفين انه غلط، وكلنا فعلا مع فلسطين، بس ما ينفعش الاسلوب المهاجمه الفظيعه اللي حصلت دي. يعني مثلا كنا يعني
تفضلي يا اختي سامعينك. الو
الو مع حضرتك.
اتفضلي يا اختي كملي كلام.
لا انا اقصد ان اسلوب وطوا شويه تليفون، اسلوب الرد على اللي حصل ده كان مبالغ فيه قوي بصراحه. يعني احنا كلنا مسلمين وكلنا حاسين باللي بيحصل، بس اللي حصل ده كتير قوي عليه.
اللي هو ايه
يعني ما يصحش مثلا حضراتكم تتكلموا، بس ما يصحش مثلا واحده تتصل تقول اخص عليك يا شيخ الازهر، ما اعرفش ايه انت ليه عملت.
ما حدش قال اخص عليك يا شيخ الازهر.
لا بس الاسلوب واضح، ما ينفعش
لا ما حدش قال كده يا
ما ينفعش نتكلم عن الشرف ونقول انت دنست شرفنا وما ينفعش.
ازاي ما ينفعش؟
ده شيخنا كلنا.
ده دي وجهة نظر حضرتك. الو الو، دي وجهة نظر الاخت الكريمة، ما بنحجرش عليها، وهي حرة تقول اللي هو اللي هي عاوزاه، وده رأينا برضو، احنا احرار نقول اللي احنا عاوزينه. وغلطة العيل الصغير تفرق كبير كتير قوي 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 عن غلطة شيخ كبير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك يا دكتور صفوت. زي حضرتك يا فندم.
الله يبارك في حضرتك.
كل عام وحضرتك طيب.
وحضرتك بخير يا فندم.
احنا بنحب شجاعتك وبنحب كلامك الصادق، وكلنا مع حضرتك، كلنا في ذلك. والله انا وولادي معايا 5 كلنا نفديك بارواحنا.
ربنا يحفظكم يا اخي، ربنا يحفظكم.
جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير عن الاسلام وعنا.
جزاك الله خيرا يا شيخ يوسف، وشكر الله لك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك يا أخت أمير.
أهلا يا عم الشيخ، إزاي حضرتك؟
الله يبارك.
جزاك الله عنا كل خير، ربنا يبارك لك. أنا عاجزة إن أنا أتكلم، بس ده حقنا عليكم، وده واجبكم ناحية الدين وناحيتنا، وأنا بضم صوتي لصوتكم، وده أقل حاجة أقدر أقدمها للدين. جزاك الله كل خير، ربنا يكتر بدافعكم ويعز بكم الاسلام والمسلمين يا رب. اللهم امين يا رب. وربنا يا رب يكفيك شر اعدائك في المسلمين وغير المسلمين، المسلمين اللي اسمهم بس مسلمين. جزاك الله كل خير يا عم الشيخ، ربنا يبارك لك، ربنا يحفظك من كل سوء يا رب، ويكتر من امثالكم، ويجعلنا قد الكلام اللي احنا بنسمعه ده ونقدر نعمل بيه. جزاك الله كل خير يا عم الشيخ.
شكر الله لك يا أختي الكريمة وبارك الله فيك. ودي كان آخر اتصال معنا، الوقت مضى بينا. نسأل الله عز وجل عليه القدير أن تكون كل كلمة قلناها وكل كلمة سمعناها في ميزان حسناتنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى الخير، كل الخير. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا إن أخطأنا أو إن خالفنا الصواب. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا أجمعين. والله عندي من الكلام الكثير استحييت أن أتكلم فيه، استحييت أن أذكره. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وألا يكتبنا من المبدلين، ونسأل الله عز وجل أن يقينا شر مزلة آخر العمر. نسأل الله عز وجل ألا يردنا إلى أرازل العمر، ونسأل الله عز وجل أن يقبضنا إليه بعقولنا غير مختلطين وغير مخرفين. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وحتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بالعلم والعلم.